ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. أشكركم على الدعوة. والموضوع شكله حساس شوية، لكن هناخده من منظور روحي. هقرأ جزء من ملاخي في اتنين. ملاخي ده آخر نبي من الأنبياء بتوع العهد القديم. هم 16 نبي، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، دول الكبار، و12 نبي صغيرين يعني كتبوا نبوات صغيرة، اللي هم هوشع، يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. فملاخي آخر واحد في الجيل ده، حوالي 400 سنة قبل المسيح. وملاخي يعني ملاكي، والنبوة نفسها بتاعت ملاخي بيقول فيها: ها أنا ذا أرسل ملاكي الذي يهيئ الطريق قدام. ملاخي نبوة جميلة من 4 أصحاحات، يا ريت تروحوا تقروها، لأنها عبارة عن عتاب من الله لشعبه. يبتدي بكلمة جميلة يقول فيها: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا أين كرامتي، وإن كنت أنا سيدا فأين هيبتي. فتحس أن ربنا مجروح يعني، صعبان عليه، يقول لا طايل أبقى أب ولا طايل أبقى سيد. طول بقى ال4 أصحاحات ربنا يعاتب، وهم بقى اليهود يردوا عليه يقولوا له: ما عملناش كده، مين قال كده، احنا وهكذا. ايه علاقة ده كله بقى بالموضوع؟ في جزء عجيب، بالرغم ان احنا عهد قديم، انما الروح القدس يتكلم على فم ملاخي ويشاور على خطية زعل ربنا جدا، هي خطية الخيانة. شكرا. خطية الخيانة الزوجية حطتها من ضمن الخطايا، زيها زي الوثنية، زيها زي إهمال حق ربنا وسرقة العشور، شوية خطايا كده في السفر بتكلم عنها بحزن شديد ربنا. فيقول إيه بقى؟ أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الركس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدم لرب الجنود. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا بيقول إزاي الواحد ياخد حاجة مش بتاعته، ياخد امرأة صاحبه، يغدر بأخيه، ده تدنيس لعهد ربنا، وبعد كده يجي يقدم التقدمة وكأنه ما عملش حاجة. طب ربنا هيقطع مثل هؤلاء، يعني اللي يجي يصلي بعد عاملة سودة زي كده وكأنه ما عملش حاجة، ربنا مش هيفوتها. وقد فعلتم هذا ثانية، مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضى من يدكم. يعني مهما قدمت ذبيحة مش هقبل، ما كنتش تتوب عن الحاجات دي لا يمكن أقبل الذبيحة من إيدك. فقلتم لماذا؟ ليه يا رب مكبر المسائل؟ ما هو في جيل كان بيعتبر أن الخطية دي حاجة طبيعية. للأسف مثلا في الغرب تلاقوا دلوقتي في خطايا بقى يعتبروها يعني مودرنزم، يعني حاجة عادية يعني، إنما عند ربنا مش عمرها ما تبقى حاجة عادية، الغلط غلط. فبيقولوا له ليه؟ يعني مهول المسائل ليه؟ عامل الموضوع شغلانة ليه؟ ما يمكن الستات قبله، ما يمكن الوضع طبيعي. فشوفوا بقى رأي ربنا: من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. يبقى من العهد القديم الجواز عهد، وأن ربنا هو الشاهد على العهد. شوف الفكرة الحلوة دي، الجواز المسيحي مش عقد، عهد، يفرق بين الكلمتين. عقد ده اتفاق اتنين في الشارع، ولما واحد يخلف العقد التاني العقد شريعة المتعاقدين. إنما كلمة عهد دي أكبر كثير جدا من كلمة عهد. عهد يعني أنا اديت كلمة مهما حصل. الزوج بيتعهد قدام المذبح إن مسؤول عن مراته، وحش، حلوة، اتشلت، اتحرقت مع الزباه، هو مسؤول عنها إلى الأبد. الزوجة بتتعهد أمام المذبح أنها تخضع لجوزها. طلع أنهاني، طلع بخيل، طلع بيلف ويدور، عهد. خلي بالكم، والرب هو الشاهد على هذا العهد. فاللي هيقطع علاقته بمراته بيقطع علاقته بربنا. يبقى من العهد القديم نفس اللغة. يقول الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. ألم يجعلكما واحد؟ يعني انت نسيت السر، السر عملكوا واحد، ترجعوا تتقسموا اتنين ازاي؟ وله بقية الروح، يعني وقد اعطاكم من روحه. ده يؤكد فكرة السر. احنا ليه بنقول الجواز عندنا في الكنيسة؟ لان روح القدس بيحل عليهم السر. روح القدس بيحل على المتزوجين دول وبيدوبهم في بعض، بيعملهم كيان واحد. انا مش شايف غير اتنين، راجل ومراته، بس قدام ربنا خلاص بقى واحد، لأن حط فيهم روحه اللي يعمل السر ده. ولماذا الواحد؟ ليه عمل كده؟ طالبا زرع الله. معنى جميل قوي. ليه ربنا خلى الراجل ومراته في المسيحية واحد من البداية، من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ عشان لما يجيبوا عيال يبقوا اسمهم ايه؟ زرع الله. يعني ايه؟ يعني هيشتركوا مع ربنا في الخلق. دي أول رسالة وأعظم قيمة للزواج. أول قيمة للزواج، هما في قيمتين في الزواج، الوحدة، الوحدانية، واثنين الإنجاب. الإنجاب هنا معناه إيه؟ إن إحنا بنجيب عيال لربنا. فاهمين؟ ربنا يحب العيال على فكرة أوي، فإحنا بنجيب له عيال. بس العيال اللي يجوا من العهد بتاعه. فيبقى أولادنا مقدسين بزواجنا، فيبقوا اسمهم زرع الله. زرع الله يعني نسل الله. عشان كده تلاحظوا بعد ما نجيب العيال نوديهم الكنيسة ونتبرى منهم ونقول له يا رب استلم عيالك، دول ولادك انت مش ولادنا، احنا أشابين. أشابين يعني هنربهم لك، انما دول عيالك مش عيالنا. ده المبدأ الروح. فالموضوع خطير. ربنا عامل الرجل ومراته كيان واحد عشان يجيبوا عيال لربنا يفرحوا ربنا. ما ربنا كان ممكن يعمل 100 آدم وحواء، كل شوية طلع آدم وحواء جديد، هو شغلانا انه يخلق تاني؟ لا، بس هو عامل سيستم. سيستم ده أساس الزواج المسيحي، الزواج العهد ده، اللي من خلاله روح الله يخلق من البشر بشرا جدد يبقوا زرع الله. فده موضوع مقدس جدا، وده مشروع ربنا نفسه. فاحنا بنبوظه له لما بنعمل مشاكل زوجية أو خيانات أو انحرافات، احنا بنبوظ مشروع ربنا. ألم يجعلكما واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد؟ طالبا زرع الله. فاحذروا لروحكم، يعني حاسب على روحك. الغلط في الحتة دي كبير عند ربنا قوي. فاحذروا لروحكم، ده انذار. ولا يغدر أحد بامرأة شباب لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل. في الوقت اللي كان مسموح به في الطلاق في العهد القديم، العهد القديم ذاته بيقول إيه؟ يكره الطلاق، يقول الرب. عشان كده لما قالوا لربنا يسوع معنا عندنا طلاق، قال لهم بسبب أسوة قلبكم موسى أذن لكم، إنما من البدء ما فيش حاجة اسمها كده. ولغى الحتة دي ربنا، وقال ما فيش غير الزنا اللي يفصل. وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. موضوع العفة في الحياة الزوجية، بعض الأزواج بيعتقدوا أن العفة دي كلمة تناسب الشباب غير المتزوج. العفة أو الطهارة هي فضيلة للمسيحي، أيا كانت حياته، متزوج أو بتول، شاب أو شيخ. الطهارة هي حياة القديسين، هي عمل الروح القدس في حياتنا. كل شيء طاهر للطاهرين. ليه بنقول كده؟ لأن بعض الأزواج بيعتبروا أنه في الجواز كل شيء محلل. يعني من الخطايا المنتشرة دلوقتي أن الزوج يفتح الكمبيوتر أو يقعد قدام الديش ويقول بما أني متزوج فيها إيه لما تفرج الدنيا شكلها إيه؟ إيه الدنيا؟ لا، يقصد الفساد. وممكن الزوجة تشارك في الفرجة بالأمر أو بالرضا. عايز أقول لكم دي خطية كبيرة جدا، لا تقل عن الزنا ولا تقل عن الخيانة الزوجية، لأن ربنا يسوع له المجد رفع مستوى الأخلاق المسيحية وقال من نظر إلى امرأة ليشتهيها. هنا ما قالش متجوز ولا مش متجوز، فقد زنى بها في قلب. الموضوع ده جماعة شيطان في البيت، وبيخرب بيوت كتير قوي، وبيدمر حياة الإنسان تماما، روحيا ونفسيا وأحيانا اجتماعيا وجسديا، يدمر حياة الناس خالص. وأصبح ده نوع من أنواع الإدمان الحديث. ده إدمان، لأنه بيبتدي بجرعة صغيرة وبعدين ما بيشبعش فبيزود الجرعة، وبعد كده بتلهيه عن أي حاجة، تلاقيه سهران لأربعة خمسة الصبح مش عارف يروح شغله، ما بيشوفش عياله، عصبي. الموضوع يخوف. أنا عارف أنه بعيد الشر أغلبكم بعاد عن الكلام ده، إنما ده إنذار، لأنه العالم حوالينا بيتاجر بالحاجات دي كأنها حاجة عادية جدا. والنهاردة بيقولوا لنا يعني أنه ممكن يبقى إنسان كويس وفتح الكمبيوتر وفجأة يطلع له منظر من النت من غير ما هو يدخل على سايت وحش ولا حاجة. وديش ممكن تلاقي مثلا حاجات طبيعية وفجأة تطلع لك برضو مناظر مقززة جدا. ده بدايات سدوم وعمورة، لأن الفساد بهذا المستوى يغضب الله جدا. الحجة بقى اللي يقولوها الأزواج أنه فيها إيه، ما أنا حتى لو استثرت، يعني ما أنا معايا مراتي، الكلام ده مش صح، الكلام ده مش طبيعي، لأنه بعد كده بيبقى لها مضاعفات كتير قوي. أحيانا كان راضي بحياته وشبعان مع مراته، الكلام اللي شافه ده يستثير فيه شهوات غير طبيعية، بيبقى عاوز يعمل حاجات مش طبيعية، ويفتكر انه الجنس اللي اتفرج عليه ده هو الجنس الطبيعي، بينما ده مش طبيعي، ويبتدي يفكر بطرق جسدية جدا. مش معنى ان ربنا قدس زواجنا ان احنا عايشين لأجسادنا، لا، ان كنتم تعيشون حسب الجسد ستموتون، وان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد ستحيون. فاحنا ان كنا بناكل وبنشرب وعايشين حياة طبيعية، انما اهدافنا روحية. هما يومين هنسيب فيهم الدنيا ونخلص الدنيا ونطلع السماء، وفي السماء لا يزوجون ولا يتزوجون. فالطبيعي ان الانسان الروحاني كل ماذا بيقل احتياجه الجسدي ويزداد جوعه الروحي. ده الشخص الروحاني الطبيعي، ده التعبير اللي قاله بولس، ان كان انساننا الخارج يفنى الداخل يتجدد يوما. لكن لما تبقى بتزداد اهتمام بالجسديات، ده انحراف عن المشروع الروحي. يعني ربنا مدينا حياة جسدية طبيعية كويس، مقدس هذه العلاقة كويس، انما مش سايبها هدف للحياة، ولا هي مادة التلذذ الاساسية. لا، هتفضل كشخص روحاني تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك، وهتفضل كشخص روحاني حياتك الروحية قبل حياتك الجسدية. ومن هنا بتيجي فكرة الأصوام والصلوات. فإحنا بنقول الشعب يعني مش بالضرورة أنك تمتنع عن علاقتك الجسدية في الصوم كأمر، لا، إحنا بنقولها زي الانقطاعي. في واحد بيقدر يقعد لثلاثة، يقعد لخمسة، فبنقول له إذا كنت فعلا مشغول بربنا ومركز في حياتك الروحية، وانت ومراتك متفقين ما عندكوش اي ضغط نفسي او جسدي ان انتوا تاخدوا الصوم كله كده مركزين في الصلاة والصوم، طب كويس، حلو قوي. إنما إذا واحد احتاج مراته بنقوله ما فيش حاجة، زي واحد صدع قوي ومش قادر يكمل الانقطاع لغاية الساعة 3 فيش حاجة لما يشرب شاي، لأن دي حاجة مقدسة وحاجة طبيعية. إنما هذا النوع من التساني متروك لحرية الإنسان في علاقته مع ربنا الحر، لأنه بيحصل نمو طبيعي كل ما يقرب ويشبع بربنا كل ما المواضيع دي تقل جواه، مش لأنها غلط، لأنه هو بيقرب من الشكل السماوي اللي هو هيسافر له بعد كده في السماء، مش محتاجين الكلام. فكل ما ده هو لما يزداد روحانية الحاجات دي بتهدى جواه. إنما العالم بيشدنا في الاتجاه العكسي، مش عاوزك تكتفي ببيتك، لا ده عاوزك تبص بره، وبعدين ما اكتفاش بالشارع الملوث، لا جاب لك الشارع الملوث جوه البيت عن طريق الكمبيوتر والنت والمجلات والمسجات اللي بيبعتوها على الموبايلات، وبلاوي في كل حتة. دي حرب عنيفة جدا من الشيطان الحي، تهدد الكل. ساعات نفتكر ان التارجت هم الشباب الصغير، الحقيقة لا، احنا بنشوف ناس كثيرة بتضيع، بيوت بتخرب بسبب التهاون في الحتة دي بحجة انه ما احنا متجوزين. لا، هو معنى ان انت متجوز انك مصرح ليك انك تشوف منظر رديء، فين نقاوة العين وفين طهارة القلب، هي برضه انت غير معفى من الوصايا دي. آية جميلة يقولها معلمنا بولس الرسول، يقول إرادة الله قداستكم. يعني ربنا عاوز قديس، خليك فاهم مشروع ربنا. ساعات الناس تسمع الكلمة دي وتحس انها كلمة بعيدة قوي، انا عارف ابقى تايب لما ابقى قديس. لا، القدسات للقديسين، ربنا بيديك جسد المقدس ودم المقدس لكي تصير قديس، ربنا حط فيك روح القدوس لكي تصير قديس. فكل مرة تصلي بذمة كده يملأك بروح القدوس لكي تصير قديس، كل مرة تقعد مع الكتاب المقدس تصير قديس. فإذا احنا عندنا تشانلز كتيرة للقداسة. القداسة مش حلم بعيد قوي، لا ده أوردر كتابي، كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس. هتقول بس دي بعيدة قوي. أيوة، ما هو ربنا مش سايبك لوحدك، هو لأنه قدوس بيقدسنا بالصلاة، بيقدسنا بكلمة ربنا، بيقدسنا بعمل الرحمة، بيقدسنا بالتناول، بالتوبة المستمرة، كل دي طرق القداسة. فلما الحاجات دي أنت ماشي فيها طبيعي في حاجات وراك ورا ظهرك، كل ما ده بتسيب ورا ظهرك. إنما لما تدي ظهرك لسكة القداسة وتشوف الدنيا بتعمل إيه، هتبقى عمود ملح. آية جميلة قوي من ثلاث كلمات في إنجيل لوقا، تقول إيه؟ اذكروا امرأة لوط. آية غريبة قوي، نقطة قبلها ونقطة بعدها، يعني آية لوحدها كده. إيه يعني ودي ست كويسة عشان نفتكرها؟ طب قولوا افتكروا سارة، افتكروا أبونا إبراهيم، افتكروا حد عدل شوية. لا، هنا اذكروا امرأة لوط حكمة. ليه؟ الست دي تلوثت بالنظر والسمع من حياتها في سدوم وعمورة، بالرغم انها متربية في بيت ابونا ابراهيم، بيت العز، بيت البركة، بيت الايمان، البيت اللي دخله المسيح. دي كانت متربية مع لوط في بيت ابونا ابراهيم، انما الشيطان ضحك عليهم وسحب لوط ومراته على سدوم وعمر، هناك عمل لهم غسيل مخ فباظوا كلهم، مفيش غير لوط اللي طلع بالعافية. انما مرات لوط الملاك، شايفة ملاك بيجرها من ايديها عشان النار نزلت على سدوم وعمر، لكن قلبها في سدوم وعمر، مش قادرة ما تبصش، سابت ايد الملاك وبصت ورا من كتر ما هي ارتبطت خلاص بالفساد اللي في البلاد. البنتين اللي طلعوا مع لوط من كتر الأفكار الدنسة اللي دخلت حياتهم والفكر الشهواني الجنداني اللي ملأ أفكارهم، مش لاقيين رجالة، شربوا أبوهم خمر عشان يناموا معه. كلام بشع، إيه الكلام ده؟ ده لوط ده اللي معتبر نبي، إيه اللي زحلقوا اللخبطة دي كلها؟ إيه البهدلة دي كلها؟ هي ابتدت كده نظر وسمع. عشان كده معلمنا بطرس وهو بيحلل القصة دي يقول لوط ده كان يعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع بأفعاله بالأثيمة. يعني لوط الفرق بس عن مراته وعياله ايه؟ انه كان محاط بالفساد ده كله بس متعذب، قرفان، بيقاوم، إنما هما بطلوا يقاوموا، فالثلاثة ضاعوا وطلعوا أسوأ شعبين مؤاب وعمون بعد كده من جسم أبوهم لوط. إنما لوط ده بنعتبره تعبير بولس خلص كما بالنار، يعني إيه؟ يعني ده لو هيعتب على سما هيدخلها بالعافية. بقى لوط ابن أخو إبراهيم اللي طلع، اللي ربنا اداله البركة، اللي سمع وعد ربنا من السماء، اللي عاشر أبو الإيمان كله، بس كل ده راح بسبب التهاون في هذه الأمور والاستهتار، ضيع كل حاجة. فلنحذر، الآية اللي بتقول هنا احذروا لأرواحكم، احنا التحذير للأرواح. ليه؟ لو عشت مشغول بالجسديات روحك تفسد تتشوه، لازم تعيش خايف على عينك، خايف على ودنك. هتقول بس أنا كبير على الكلام ده، حدش كبير، خليك متواضع، خاف على نفسك في هذا الجيل الفاسد. يقول وسط جيل معوج وملتون تضيئون بينهم كأنوار في العالم. لما يكون الإنسان المسيحي لسانه عفيف ما يقدرش يقعد في قعدة يهرجه تهريج غير لائق، استحملش الكلام ده، اسمحش البنت ومراته يلبسوا لبس غير لائق عشان الصليب اللي معلقينه يتشتم، لا لا لا، دي سلوكيات كلها مش بتاعتنا. هي دي العفة في الزواج. العفة في الزواج هي الروحانية، واحد شبعان بربنا وفرحان بمراته، هنا بيقول له افرح بمرأة شبابك، وفرحان ببيته وبنعمة ربنا ليه، انما عارف الحدود كويس وخايف على نفسه وحاطط ضوابط، لأن الكتاب يقول من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. اللي عاوز يجاهد صحيح، سيبش الدنيا ماشيه كده مفتح. من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. عاوز اقول لكم حاجه كمان، اولادنا اكثر عرضه جدا للخبطه دي. انما في علاقه غريبه وعجيبه بين طهاره الاب والام ونقاوتهم وبين نقاوه اولادهم. يمكن بانت في قصة داود النبي لما استحل انه يغلط ويذنب، الفساد دخل بيته، مع ان ده القلب النقي اللي كان ربنا بيحبه قوي، بس لما وقع في الخطايا اللي من النوع ده بكى طول حياته، لانه كان حاسس كل مرة اولاده يلخبطه هو السبب. الفساد ده هو اللي فتح له الباب في يوم من الايام. يمكن لو كان كمل حياته بنقاوة طول حياته ما كانش الفساد دخل بيته، ما كانش ابنه اعتدى على اخته، وما كانش اخوه قتله، وما كانش الهم والغم اللي دخل بيته ده كله. هذا النوع من الخطايا مريع، وانا مش عايز اطول عشان لو في فرصة للاسئلة، انما هختم بقصة مخيفة علشان اخوفكم شوية. قريتها في كتاب اجنبي مش كتاب حتى ارثوذكسي، في كتاب مسيحي يعني. راجل سنه 50 سنة في كنيسة غير قبطية، وبعدين متعود يروح الكنيسة كل يوم حد، وعنده شباب أولاد، إنما كان أدكت للبورنو، يعني خلاص حياته يفتح الكمبيوتر يتفرج على اللخبطة دي. وبعدين ما يروح الكنيسة من الحد يبقى قلقان، يعني حاسس دي مش ماشية مع دي، إنما يروح من الكنيسة يفتح الكمبيوتر. فهو اللي كاتب القصة، كتب اعترافه كده زي اعترافات أوستيوس. وهو راجع مرة من الكنيسة بيقول في باله ايه، يعني هو ربنا هيعمل لي ايه، ما انا بقالي هو سنة واتنين بعمل الكلام ده. وقعد على الكمبيوتر وقال في باله كلمة غريبة قوي، يعني ايه هياخد ولادي؟ في اليوم ده اتقلبت الطيارة بابنه وابنه مات. وبيقول ما كانش في غير الألم ده اللي فوقني عشان ما اروحش جهنم. اعترافاته الشخصية، ما كنتش عارف قد ايه ربنا بيكره الخطية دي، وكنت مستسهلها، وكنت فاكر انه انا راجل كبير ومتجوز. بقول لكم ده راجل مسيحي غير قبطي، لكن كتب قصة تخوف. هو حسها كده، يعني اصله ممكن واحد يقول لك ما يمكن صدفة، انت حر قول زي ما انت عاوز، هو لا، انها مش صدفة. هو في اليوم اللي تجاثر قلبه اتأسى من الخطية، وقال في باله يعني ربنا هيعمل ايه، ابنه مات. جميل، احنا بلاش نقف في موقف عدائي من ربنا. الشخص الروحاني يعيش في خوف ربنا، يحفظ حواسه. طهارة تبدأ بالحواس مش بالجسد، النظرة، اللمسة، الكلمة، كل الحاجات دي هي المفاتيح. لو انت مدقق في الكلام ده هتعيش حياتك في نقاوة، وهتلاقي ربنا يبارك فيك وفي بيتك، وتعيش حياة مقدسة تنشغل فيها من مجد إلى مجد بالروحيات. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. أنا بقولت كلمتين صغيرين وبيخين، إنما اللي عنده تعليق أو سؤال أكون فرحان بالتساؤلات، لأنه أظن إن موضوع المناقشة فيه أحسن. مفيش تساؤلات؟ طب اكتبوا لو مكسوفين. ما هي ضوابط وشروط العفة للزوجين؟ ما احنا قلنا أثناء الأصوام اعتبروها يفضل، أو اعتبروها توصية من الكنيسة، زي ما تمنعنا من الأكل فترة وتسمح لنا بنوع معين أكل نباتي، بتقول لنا التعفف أو الترفع عن العلاقة الزوجية لازم يكون باتفاق الطرفين وبقدر طاقتهم الروحية، لألا نرتقي فوق ما ينبغي. يوم واحد فيهم يقع في كارت وأفكار، طب لا، طب هو بيته حلال لكن الأفكار دي مش حلال. فطبعا الحتة دي عاوزة اعتدال، وعاوزة يعني مراجعة أب الاعتراف، لأن أب الاعتراف يعرف قامة كل كابل عنده أو كل زوج أو زوجة عنده، فيقدر يديهم التدريب اللائق. طبعا هي أصلا مرتبطة ببعض يا جماعة، يعني اللي مشغول قوي بجسده ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يلبس، هيبقى طبيعي مشغول كمان بالموضوع الجنسي يعني. إنما المسيح له المجد قال لنا كمبدأ عام، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. هذه كلها تطلبها الأمم. أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. اطلبوا أولا ملكوت الله غدر، هذه كلها تزاد لكم. ما العقوبة الكنسية للعلاقة بين الزوجين أثناء الأصوام؟ إيه الإرهاب ده كله؟ ما فيش عقوبات ولا حاجة. تعندك إرهاب في الحتة؟ لا، ما فيش حاجة زي كده. أما نقول إيه اللي لا، علاقة زوجية مقدسة، ومن ينظر إليها بغير كده يبقى نفسه هو اللي عاوز توبة. يعني اللي يعتبر أن العلاقة الزوجية، بس في آية جميلة في عبرانيين 13 يقول إيه، ده كتبها البتول بولس الرسول، بولس البتول. لكن شوفوا بقى الوعي الروحي المظبوط يقول إيه، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. يعني إيه؟ يعني لابد أن الكل يكرم الزواج ولا يروا أبدا في المضجع الزوجي أي نجاسة. أما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. دي غير دي خالص. يبقى في الزواج المضجع مقدس تماما، لأن ده عهد والشاهد عليه ربنا وحط روحه في المشروع ده. إنما خارج الزواج سيدينهم الله. فما عندناش أدنى تشكك أبدا من طهارة ونقاوة الزواج ولا الجسديات في الجواز، طول ما هي باعتدال وبحب وبنقاوة وبحرص. ازاي نوعي طفل ابتدائي بالمعرفة الجنسية؟ بنحاول نعمل دورات دلوقتي للخدام في التوعية الجنسية. وزي ما فعلا السؤال بيقول التوعية الجنسية تبدأ من الطفولة. ليه؟ لأن أولادنا لما بيسمعوا معلومات غلط، للأسف المعلومة اللي بتسبق وتدخل دماغه ممكن تتعبه وممكن تعطل استقباله للمعلومة السليمة. وده دور الآباء والأمهات زيكم قبل ما يكون دور الكنيسة. أنه لما يسألك ابنك أو بنتك في أي سؤال ساذج بسيط ما تقولوش عيب، ما تشخطش فيه، ما تقولوش زي مثلا السؤال المشهور هو أنا اتولدت إزاي، فتلاقي أبوه يقول لك لقيناك عند الكنيسة. لقيناك عند الكنيسة عشان بس يطلع يعني من نفسه. ده كلام لازم يجاوب على الأطفال إجابات بسيطة هادية، وكل ما يكبر يعرف تفصيلات أكتر. ولما يلاقي الأب والأم بيجاوبوه بطريقة فش انفعال، فش قلق، ما بيبقاش عنده أي قلق من المشروعات دي. إنما التهويل والتعتيم ده كلام يضر نفسية ولادنا جدا، ويبقوا نفسهم يعرفوا بقى فيعرفوا المعلومات من أصحابهم أو عن النت أو كده، تلاقي اللخبطة بعد كده. فالجنس هو أقدس ما في الإنسان، والإنسان هو أجمل خلائق الله. فإحنا ما عندناش أدنى نظرة دونية للجنس، بالعكس الكتاب بيقول رأى الله الإنسان حسن جدا. وهو آدم وحواء لما اتخلقوا كان فيهم جنس ولا ما كانش؟ كان فيهم الأعضاء متكاملة والأجهزة متكاملة. إذن الإنسان في نظر الله حسن جدا بكل وظائف، فالموضوع ما فيهوش فساد. والجواز حسن جدا لأنه ده مشروع ربنا، هو خلقنا بالطريقة دي، أما حاطط ليها قيود زي أي حاجة. يعني الجسد مقدس لأنه هيكل الله. أقول لكم إحنا بنقول للخدام ثلاث مبادئ مهمين قوي في قداسة الجسد. ننظر للجسد مقدسا لأنه واحد صورة الله، خلقة الله حسن جدا. اثنين، المسيح تجسد يعني كان له جسد زيه. فلو أنا ما احترمتش جسدي بقى مش بحترم المسيح أو التجسد. ثلاثة، الأسرار الكنسية، هذا الجسد يلمس جسد الرب، هذا الجسد يلمس مسحة الروح القدس، هذا الجسد يصير هيكلا لروح الله. فدي تخلينا احنا ولادنا نبص على اجسادنا حاجة غالية جدا. احنا مجتمع اللي في الشارع برا بيبص للجسد نظرة حقيرة جدا، والمجتمع الغربي بينظر للجسد كمادة للتلذذ. الاثنين نظرتين غلط. يعني في التلفزيون يطلع لك واحدة بتستخدم جسدها في الإثارة، ده الاتجاه الغربي، بيجي بعدها برنامج ديني يطلع لك واحد يقول لك مش عارف ايه، انت حرام عشان انت مش عارف كلت وشربت، فمخلي لك الجسد ده وسط الفساد. ده تشوه وده تشوه. احنا اللي عندنا كده ولا عندنا كده؟ احنا اجسادنا هيكل الله، انما عارفين نصونه ازاي. بنحب اجسادنا جدا، بنحب اجساد القديسين. تكريم اجساد القديسين اشاره الى كرامه الجسد. لما عظم إليشع أول ميت، طب ده عظم، تقول يعني بس عشان كان ربنا المسحة فيه الروح القدس كان فيه يأول ميت. فدي ده مبدأ عام كده لفلسفة الجنس أو في المسيحية أو الجسد في المسيحية. إنما كتوصية نقدم المعلومة الجنسية بهدوء ببساطة بتدرج لكل مستوى، لا نتورع أن نجيب عن كل الأسئلة. بالمناسبة في كتاب حلو قوي نزل اليومين دول للدكتور عادل حليم اسمه بدون إحراج، الأسئلة وإجاباتها، عشان اللي مش عارف يجاوب على أولاده كل مرحلة بيسأله في إيه وتجاوب تقول إيه، بقت سهل قوي المأمورين. كتاب اسمه بدون إحراج، ما قدمه له سيدنا أنبا موسى، يحللنا إشكال التربية ده إلى حد كبير. فضل حبيب. لا، أخونا بيقول سؤال لطيف، بيقول بعض الناس بتدعي أنها عاوزة تعرف أو تكتسب خبرة. ده بالضبط موقف حواء قدام شجرة معرفة الخير والشر. هي عاوزة تعرف طعمها إيه، بس هي محرمة. رأت حواء الشجرة شهية للعيون، بهجة للنظر، واخدين بالكم؟ فاوعى حد يصدق انه الخبرات او المعلومات هي مجال مفيد للحياة الزوجية. لا، في فرق بين الوعي او الثقافة الجنسية اللي بتتقدم بشكل علمي سليم او مسيحي مهذب، وبين انه يتفرج على صور كتير قوي عشان يكتسب خبرة، او يمارس جنس مثلا قبل الجواز او خارج الجواز يقول لك بجرب نفسي. كلام فارغ، الشيطان بيحركه، لأن اللي بيمشي في السكة دي بيفضل طول عمره ما عندوش ساتسفاكشن، ويفضل طول عمره شاكك في نفسه وشاكك في اللي معاه، يفضل طول عمره المعايير مقلوبة عنده. فطبعا دي الدعاءات الشيطان بيسربها للناس، لأنه القصة أبسط من كده، مش محتاجة يعني دراسات يعني أو خبرات عشان يمارس صح. كلام ده كلام فارغ. ما رأي قدسكم في الامتناع عن اقتناء الديش؟ هو طبعا في ناس ضميرها حساس فما تجيبش الديش خالص. كويس برافو. وفي واحد تاني يقول معلش في قنوات علمية في CNN في قنوات مسيحية أو أغابي، المهم أنت تكون قادر أنك تقول لأ وقادر تعمل ضبط لنفسك ولولادك ولبيتك. لو مش هتقدر تعمل الضبط ده ما تجيبوش طبعا خالص من الأول عشان ما تعرضش نفسك. وبعدين عاوز أقول لكم حاجة، ولادكم من ابتدائي وإعدادي وأنتوا نايمين بيفتحوا الديش، بيجي لنا في الاعترافات حاجات وحشة خالص، وانت تبقى فاكر ابنك صغير وما يعرفش، لا، لانه في المدرسة بيقولوا كلام وحش. وصورة واحدة بس في ثانية ممكن تتعبه طول العمر، منظر لقطة واحدة تدخل من عينه لعقله ما يبقاش عارف يطلعها من دماغه طول العمر، تتعبه طول العمر في جوازه، في نظرته للاخوات البنات، في تعاملاته العادية، في احترامه لجسده، كل ده يتخبط في لحظة. فالغلطة مكلفة، فطبعا عاوزين نبقى خايفين على نفسنا وعلى أولادنا. دي ودي، تخاف على نفسك تخاف على أولادك. حد له تعليق تاني؟ صدر حبيب. نعملها مخصوص. الزوجة مش وصيت الزوج. إنما أقول لكم حاجة، مبدأ لاحظنا كل الأزواج الرجالة حافظين وصية الزوجة، وكل الستات حافظين وصية الزوج. يعني أي مشكلة زوجية يجي الراجل يقول لي إيه، مش أنت قلت لها يا ابونا في الفرح كوني خاضعة لزوجك؟ أقول له يا أخويا أنا قلت لك كن حنونا عليه، أنت ما سألتش فيه. هي تيجي تقول لي أنت مش قلت له يا ابونا أنت المسؤول عنها؟ أقول لها ما أنا قلت لك اسمع كلام كل واحد يسمع وصية الطرف الثاني. دي أول حتة يعني. لا أنا بس أكلمك في النقطة بتاعتك. أما حتة أن الكاهن بيوصي يقول لا تضيعي شيئا من حقوقه عليك، دي في وصية الزوجة. وفي مقدمة الوصايا يقول إيه، يخضع كل منكما لصاحبه ويكون كل منكما أمينا للآخر، كما قال بولس الرسول ليس للرجل تسلط على جسده بل لزوجته، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل لرجلها. إذن زي ما حضرتك بتقول الامتناع خطية، أن تمتنع زوجة عن زوجها خطية، وأن يمتنع زوج عن زوجته تعتبر خطية. زي أي خطية تحتاج إلى توبة وإلى اعتراف. وابونا هنا بيشوف إيه اللي خلى الخطية تحصل. يعني زي ما واحد بيقول لي جددت، أقول له جددت ليه؟ خوف مثلا، ولا عاوز توصل لحاجة، ولا حب فلوس. كل خطية لها دوافعها، لأنه لما بنعالج بس الأعراض مش هنخلص، احنا عاوزين نعالج الأمراض. فإيه اللي خلى الزوجة يجي لها لحظة مش طايقة؟ لألا يكون العلاقة مش طبيعية بينهم، أو هو مش حنين أبدا عليها ما عدا في اللحظة دي، فبيجي لها وقت نفسيتها بتتعب، بتكره الجنس. يبقى لازم كمان نقول للزوج الموضوع مش ميكانيكال، دي إنسانة. لما تلاقيك طول النهار بتزعق وتشخط فيها وفي اللحظة دي محتاجها، طب هي بتتعب نفسيا. لأنه معروف في علم النفس إن الجنس في الزوجة مور رومانتك، الجنس في الراجل مور ميكانيكال. يعني ممكن يكون متخانق ومشدود، إنما بعد ساعة يدخل يمارس جنس عادي. الزوجة ما كانش اليوم كله لطيف وهادي، تقدرش تنفعل كإنسانة، طبيعتها كده. إذن هنا احنا بنعالج من الجذور. لكن أنا لما أقول غلط غلط وخلاص، طب ما أنا مش بساعده يخف. يعني ما هي بتكبر، إنه الكنيسة قالت لها لازم تسمعي كلام جوزك وتخضعي، هتخضع. بس مرة في اثنين في ثلاثة هيجي لها اكتئاب أو انهيار عصبي. إذا ما كانش الموضوع، ما هي إنسانة وليها طاقتها. برضو لو الزوج امتنع، يعني إيه امتنع؟ طب ما هي مراته إنسانة ولها احتياجاتها. برضو بالمناسبة جماعة، الزوجة الشرقية عادة كتير منهم بيفتكروا إنه عيب إنها تحتاج جزء. الكلام ده مش مظبوط، لأنه الزوج أحيانا يحتاج إن زوجته تعبر عن احتياجها الجسدي ليه. فمش صح إن الزوجة تستكتر تطلب جزء، مش صح، مش عيب أبدا، لأن الاثنين جسد واحد. فهنا التعبير متبادل. وزي ما بنقول للزوجة اوعي تمنعي نفسك، بنقول للزوج لو حسيت مراتك محتاجاك ما تتقالش عليه، طبيعي لان الجواز مقدس والجسد واحد. انما احنا بنقول ايه، يعني في قواعد الطبيعة حطتها، زي مثلا وقت البيريود مثلا لما يكون شخص منهم مرهق قوي، الموضوع اصله حب، الزواج المسيحي حب، ما هواش حقوق، القصة مش قصة حقوق، القصة قصة حب. وبعدين عاوز اقول لكم من قناعة الكنيسة بالحاجات دي، شبهت علاقتنا بالمسيح علاقة جسدية. يعني تلاقي اوريجينوس الثاني كان بتقول، يقول ايه، احنا في قداس الكلمة في نص القداس الاولاني نتخطط بالمسيح بالكلمة، وفي قداس المؤمنين نتحد بالمسيح. ده اللفظ، ده لفظ يعني زي الجنس بالظبط، لاننا بناكله اكل. شوفوا التسامي اللي الناس شايفة فيه العلاقة دي. المسيح نفسه وصف في نفسه كعريس، لو هو الجنس ده حاجة مشوهة وحشة، زي ربنا يسوع له المجد يوصف نفسه كعريس والكنيسة عروسة، يعني منتهى النقاوة والرقي في الموضوع وفي الكلام. فموضوع الحقوق أبونا طبعا بيتدخل بحكمة كأب، وبيشجع كل طرف أنه يريح الطرف الآخر، لكن كمان بيدخل ديبر يعني في المشكلة، ويشوف إيه اللي مخلي طرف يوصل أنه مش متحمس أو ممتنع، لأن الأوامر بس ما تحلش الأشكال. أشكركم على طولة بالكم، وأعتذر عن التطويل. تعيشوا لكل خدمة لإلهنا كل مجد وكرم.